إنها الواحدة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى الظهيرة في مونتي كارلو الدولية، والتي نبدأها بنشرة الأخبار. في نقاش مونتي كارلو، قراءة في نتائج الانتخابات المحلية الفرنسية مع تراجع اليمين المتطرف وعدم قدرة الحزب الحاكم على الاختراق. في مباشر مع المراسل، نتوقف عند دلالات مرسوم تطبيق الحكم الذاتي في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. في عناوين النشرة، في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات في فرنسا، تدني نسبة المشاركة بشكل لافت وتراجع حزب لوبان واختفاء ماكرون. إيران تقول إن محطة بوشهر النووية توقفت بعد عطل تقني، نافية تعرضها لأي هجوم. في الأردن، بدء محاكمة باسم عوض الله وشريف حسن بن زيد بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي. الأثيوبيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة والإقليمية التي يعتبرها رئيس الوزراء أبي أحمد دليلا على التزامه بالديمقراطية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم، ونبدأ بهذا الخبر العاجل. قوة برخان في مالي تتعرض لهجوم بسيارة مفخخة في وسط مدينة جوسي وسط البلاد، ما أوقع عدد من الجرحى منهم في حالة خطرة، وفق مصادر قناة فرانس 24. في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية التي جرت أمس، كان الامتناع عن التصويت هو العنوان الأبرز، يضاف إليه تراجع نتائج التجمع الوطني الفرنسي برئاسة مارين لوبان، ثم عزوف نجم الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام. وبانتظار الدورة الثانية يوم الأحد المقبل، لابد من استخلاص بعض الدروس من هذا الاستحقاق الانتخابي. طارق القاعي،
ستدخل هذه الانتخابات المناطقية والإقليمية دون شك التاريخ مقارنة مع الاستحقاقات المماثلة التي عرفتها فرنسا خلال الجمهورية الخامسة. وأولى أوجه الاختلاف تميزت بنسبة الامتناع عن التصويت التي تعدت 68%، وهو رقم قياسي، وقد شمل ذلك كافة الأحزاب السياسية بما فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي عادة ما يصوت له الناخبون للتعبير عن امتعاضهم من الطبقة السياسية الفرنسية برمتها. هذه المرة هل التجمع الوطني كان كغيره، ما دفع بزعيمة الحزب مارين لوبان لتوجيه نداء للناخبين، داعية إياهم لرفع الحجر عن أفكارهم والتحرك لتحسين نتيجة الدورة الأولى. وبين الدروس الأخرى التي أنتجتها هذه الانتخابات، الخسارة المدوية التي لحقت بالحزب الحاكم حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي لم ينجح في أي من المناطق بتصدر النتائج بالرغم من ترشح عدد كبير من الوجوه البارزة، وبين هؤلاء 5 وزراء حاليين.
نقاش مونتي كارلو بعد قليل، سنخصصه للقراءة في نتائج هذه الانتخابات. أوقفت إيران العمل مؤقتا في محطة بوشهر النووية بسبب عطل تقني، وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن المحطة لم تواجه أي هجوم، خلافا لما حدث في محطة نطنز في أبريل نيسان الماضي، حين اتهمت إيران إسرائيل باستهداف منشآتها النووية. عبد الإله الصالح.
أفادت الوكالة الإيرانية للطاقة النووية أنه على إثر عطب تقني في محطة بوشهر، تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت من دون تحديد طبيعة المشكلة في محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران. وكانت شركة الكهرباء الوطنية دعت الإيرانيين إلى تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في درجات الحرارة وقيود على إنتاج الطاقة بسبب إصلاح جارية في محطة بوشهر. وتقع بوشهر على سواحل الخليج في جنوب إيران، في منطقة غالبا ما تشهد نشاطا زلزاليا وهزات أرضية. وفي أبريل الماضي، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن إصابة 5 أشخاص بجروح إثر زلزال قوته 5.8 درجة كان مركزه في محافظة بوشهر على مسافة حوالي 100 كيلومتر من المحطة. وأكدت السلطات في حينها أن كل الأقسام والأجهزة والمباني في المحطة سليمة وتواصل نشاطها من دون أي خلل، وأنها مصممة لمقاومة أشد أنواع الزلازل في المنطقة.
وفي أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن أولوية إيران ستكون تحسين العلاقات مع جيرانها، هذا وسيكون أمام الرئيس الجديد تحدى أساسي هو تحسين الوضع المعيشي في خضم أزمة اقتصادية سببتها العقوبات الأمريكية. هذا في حين أكد دبلوماسيون أن المفاوضين باتوا أقرب إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكن مع بقاء بعض النقاط الشائكة، وذلك بعد انتهاء الجولة السادسة من المحادثات في فيينا. اعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقضاء قيادة السعودية أن تقليص الجيش الأمريكي حضوره في المملكة لن يؤثر على قدراتها الدفاعية، وذلك غدا اعتراض أكبر عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون في يوم واحد على الأراضي السعودية. في الأردن بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أولى جلساتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين التي باتت تعرف أعلاميا بقضية الفتنة. هجيرة بن عده.
يحاكم في القضية رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد أمام محكمة أمن الدولة العسكرية بتهم القيام بأعمال من شأنها أن تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، فيما يواجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة. وكانت التحقيقات فيما بات يعرف إعلاميا بقضية الفتنة قد أظهرت تورط الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجيش المواطنين ضدها، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة. وقد تدخل عم الملك الأمير الحسن لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وأسفر مسعاه عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك. وفي 11 من أبريل نيسان الماضي ظهر الأمير حمزة للمرة الأولى منذ بدء الأزمة برفقة الملك عبد الله لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بصدد القيام بزيارة إلى الإمارات الأسبوع المقبل، هي الأولى الرسمية له منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وتلقي بظلالها ليس فقط على البلدين وإنما على الشرق الأوسط بأكمله. السلطات الإسرائيلية استأنفت تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بشكل محدود، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس. يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم اليوم في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية بعد عقود من الحكم القمعي. نضال شعير.
يشكل هذا الاقتراع أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء أبي أحمد الذي وعد لدى تسلمه السلطة في العام 2018 أن يجسد التجدد الديمقراطي في ثاني أكثر بلدان إفريقيا تعدادا للسكان. وكانت هذه الانتخابات مقررة أساسا في آب أغسطس من العام الماضي، لكنها أرجئت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19 ومن ثم صعوبات لوجستية وأمنية. وقد تسجل نحو 38 مليون ناخب، إلا أن الكثير منهم لن يقترعوا اليوم، إذ أن الانتخابات لن تنظم في 5 الدوائر الانتخابية في البلاد، حيث من المفترض أن تقام الانتخابات في غالبية هذه المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تمردا مسلحا أو مشاكل لوجستية في 6 من أيلول سبتمبر المقبل، باستثناء دوائر إقليم تيغراي التي لم يحدد أي موعد لإقامة الانتخابات فيها. العديد من المراقبين طرحوا تساؤلات حول صدقية هذه الانتخابات، ولا سيما الولايات المتحدة، معربين عن قلقهم من استبعاد عدد كبير من الناخبين واعتقال مسؤولين في المعارضة. هذا فيما يراقب جيران أثيوبيا وخصومها هذه الانتخابات عن كثب، لا سيما السودان ومصر اللتان تتواجهان مع أديس أبيبا حول سد النهضة.
انتخابات أيضا في أرمينيا، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية فوز حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في حين ندد خصمه روبرت كوتشاريان بحصول تزوير. إيزي سيغريس.
حزب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان حقق فوزا وحصل على حوالي 54%، لكنه لن يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده. المسؤولون الأوروبيون المكلفون مراقبة شفافية الاقتراع سيصدرون تقريرهم الأولي، فيما يخشى العديد من المراقبين حصول أعمال عنف بعد حملة انتخابية محتدمة خلفت استقطابا في المجتمع الأرمني. ودون انتظار صدور النتائج الكاملة، اعترض ائتلاف الرئيس السابق روبرت كوتشاريان الانتخابي على ما وصفه بتزوير منظم ومخطط له، ومشددا على أنه لن يعترف بالنتائج حتى يتم النظر في الانتهاكات. استطلاع الرأي الأخير قبيل الاقتراع أظهر تقاربا كبيرا بين الحزبين في هذه الانتخابات المبكرة التي رغبت الحكومة في تنظيمها لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت النزاع في ناغورني كاراباخ. وقد انهارت شعبية باشينيان إثر هزيمة أرمينيا في الحرب مع أذربيجان في خريف 2020.
في الشأن التركي، المحكمة الدستورية توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ذي التوجه الكردي ومنع عدد كبير من قيادات الحزب من ممارسة العمل السياسي. ما هي تبعات هذا الاتهام؟ من أنقرة حسن طهراوي.
دخلت قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ذو التوجه الكردي مسارها القضائي بعد موافقة المحكمة الدستورية على لائحة الاتهام الموجهة للحزب بالعلاقة مع حزب العمال الكردستاني المحظور. لائحة الاتهام تتضمن أيضا منع 500 من قيادات الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، ووقف الدعم المالي الذي يحصل عليه الحزب من الخزينة التركية وتجميد أمواله. التوقعات بأن تسير القضية الإغلاق بخطوات متسارعة، فبعد أن يقدم حزب الشعوب الديمقراطي دفاعه خلال 2 شهر، تبدأ المحكمة الدستورية بعقد جلساتها لحسم القضية. قضية يصفها الأكراد بأنها جاءت بدوافع سياسية وليست قانونية، فحزب الشعوب الديمقراطي المعارض هو ثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا، وإغلاقه سيضعف من تحالف المعارضة ويزيد من فرص فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
الخارجية الألمانية دافعت عن تمسكها بآلية التضامن الإلزامية بين الدول الأوروبية بخصوص الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء. إلي أيوب.
في معرض دفاعه عن الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، أيد وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس مواصلة ألمانيا دعمها لآلية التضامن الإلزامية بين دول الاتحاد الأوروبي. ففي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة الجمهورية الإيطالية، دعا ماس البلدان الأوروبية التي لا تبغي المشاركة في آلية إعادة توزيع اللاجئين، دعاها للتبرع والمساهمة المالية لحساب حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأكد ماس أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بشكل كبير من تطوير وتحديث اتفاق الهجرة مع تركيا، ولكن هذا الاتفاق سيتطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التمويل لأنقرة، علما بأن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تنص على أمور عدة، من بينها أن تتخذ أنقرة إجراءات صارمة ضد الهجرة غير المصرح بها إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تعيد اليونان المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر بحر إيجي بشكل غير قانوني إلى تركيا.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، وذلك قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي سيبحث في مزيد من الإجراءات العقابية بعد أن أجبرت طائرة على الهبوط في مينسك بهدف توقيف صحفي معارض. الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل نظيره الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض هذا الأسبوع، في وقت تتسارع وتيرة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بموازاة تزايد المخاوف إزاء مستقبل البلاد. المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية قال إنه يتطلع للحصول على رد إيجابي من بيونغ يانغ بشأن الحوار، وذلك خلال زيارته إلى سيناء السيول الاجتماعي بنظرائه في كوريا الجنوبية واليابان. وفي الخبر الأخير، الرئيس السابق لساحل العاج لورانغ باكبو أعرب عن قلقه حيال العنف المستمر في بلاده، والذي ظهر لدى عودته إلى البلاد بعد غياب استمر 10 سنوات. نهاية النشرة، أذكر بأبرز العناوين. في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات في فرنسا، تدني نسبة المشاركة بشكل لافت وتراجع حزب لوبان واختفاء حزب ماكرون. إيران تقول إن محطة بوشهر النووية توقفت بعد عطل تقني نافية تعرضها لأي هجوم. في الأردن، بدء محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي. الأثيوبيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة والإقليمية التي يعتبرها رئيس الوزراء أبي أحمد دليلا على التزامه بالديمقراطية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا، mc-dualia.com.
فترة الظهيرة متواصلة من مونتي كارلو الدولية.